السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل نواصل درسنا في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين. وكما ذكرت البارحة فإني لن أطيل اليوم عليكم إن شاء الله، وإنما سنكمل باب سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. وكنا البارحة نتكلم عن سجود السهو، وقررنا ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من أحكام، وبقي معنا بعض المسائل التي أحببت أن أشير إليها، وهي متعلقة بالمأموم مع الإمام في سجود السهو. ومن هذه المسائل، لو شك المأموم في الصلاة، نحن عرفنا أن من موجبات سجود السهو الشك. طيب إذا شك المأموم وهو خلف الإمام في عدد الركعات، هل صلى الإمام ثلاثا أو صلى أربعا؟ حصل عنده شك، أو شك في المجيء بالركن، شك هل سجدنا سجدة واحدة أو سجدتين، أو شك في الواجبات. فهل لشكه حكم؟ هل لشكه حكم؟ نقول في هذه الحال يتبع إمامه ولا يلتفت إلى شك، فشكه مهدر ولا التفات إليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهو يتبع إمامه في هذه الحال، حتى لو سبح المأموم للإمام فلم يلتفت الإمام إلى تسبيحه فإنه يتبع الإمام، يتبع الإمام، إلا في حالة واحدة، وهي لو سبح له في الزيادة، في زيادة ركعة مثلا، فسبح اثنان أو أكثر لكن الإمام لم يلتفت إليهم عملا بظنه هو، فإنهم لا يتابعونه في الزيادة، في زيادة الركعة، بل يبقون حتى يأتي الإمام. طيب، هنا مسألة تحدث كثيرا، وهي لو شك المأموم في إدراك الركوع مع الإمام. جاء إنسان إلى المسجد والإمام راكع، ونحن نعلم أنه إن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الصلاة، وهو قول الجمهور وهو الصواب، ولكنه شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام أو ركع بعد أن رفع الإمام، وهذا يحدث كثيرا، فما الحكم في هذه الحال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن لم يترجح عنده شيء بل كان عنده مطلق التردد أنه يبني على اليقين، واليقين أنه لم يدرك الإمام، لأنه الأصل، فلا يعتد بالركعة، وإن غلب على ظنه الإدراك، يعني هو متردد لكن الراجح عنده أنه أدرك، فإنه يعمل بغلبة ظنه، يعمل بغلبة ظنه. وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك فهو يعمل بغلبة ظنه من باب أولى، لأنه هنا غلب على ظنه عدم الإدراك، والأصل عدم الإدراك، فيعد نفسه لم يدرك ولا يعتد بالركعة. طيب، هل عليه سجود سهو؟ نقول لا، لا سجود عليه على كل حال، لا سجود عليه على كل حال، وإنما هذا حكم شكه. طيب، ما الحكم لو سهى المأموم في صلاته وهو خلف الإمام؟ مثلا نحن قلنا إن من الواجبات على الصحيح من أقوال العلم أن يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم، ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم وهو خلف الإمام، أو سجد فنسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سهى عن الواجب. فهنا عند جماهير العلماء ليس عليه سجود سهو. جمهور العلماء يقولون إذا سهى المأموم خلف إمامه فلا سجود سهو عليه. ويجب على المأموم أن يسجد للسهو تبعا لإمامه بإجماع أهل العلم، فإذا سهى الإمام وسجد للسهو فإن المأموم يسجد للسهو تبعا لإمامه ولو لم يدرك السهو، حتى لو لم يدرك السهو. الآن أحيانا نصلي خلف الإمام فيسجد للسهو ولا ندري لما سجد، فإن نسجد. طيب لم يحصل منا سهو، نحن تبع للإمام، يعني أحيانا الإمام قد يسهو عن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وهو إمام فيسجد للسهو. طيب نحن قلنا سبحان ربي الأعلى لم نسهو عن الواجب، نقول لا، المأموم تبع للإمام، فإذا سجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد للسهو. ولذلك يقول بعض الفقهاء هناك سهو لا سجود له وهناك سجود للسهو بلا سهو، هناك سهو لا سجود له، يعني سهو عن الواجبات لا سجود له، وهناك سجود للسهو بلا سهو. ويعنون بالأول سهو لا سجود له سهو المأموم خلف الإمام، فإنه يقع منه السهو ولا يقع السجود. ويعنون بالثاني سجود المأموم مع الإمام لسهو الإمام، مع أن المأموم لم يقع منه السهو، وهذه من مسائل التبع للإمام. طيب، إذا سجد الإمام للسهو والمأموم لما يتم التشهد الواجب، يعني المأموم يقرأ التحيات والإمام سريع في القراءة، في قراءة التشهد، فعندما وصل المأموم إلى الصلاة الإبراهيمية سجد الإمام للسهو قبل السلام. الآن ماذا يفعل المأموم؟ إن أتم الصلاة الإبراهيمية، وقد تقدم معنا أن الراجح أنها ركن، رفع الإمام من السجود، وإن سجد يكون المأموم لم يأتي بالركن المطلوب منه. واضح يا إخوة الإشكالية في المسألة؟ الإمام سجد، قلنا يجب على المأموم أن يسجد لسجود إمامه. طيب الآن، وقال أصيحان بالفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مروا. إن بقي يقرأ التشهد الواجب عليه فاته سجود الإمام، وإن سجد مع الإمام لم يكمل التشهد الواجب. قال أهل العلم هنا إنه يسجد مع إمامه، يسجد مع إمامه ثم يأتي بما بقي عليه من التشهد، يعني يسجد للسهو مع الإمام، فإذا جلس الإمام بعد السجدة الثانية من السهو فإن المأموم يكمل ما بقي عليه من الركن ولو سلم الإمام، ولو سلم الإمام يكمل ما بقي عليه من الركن ثم يسلم بعد ذلك. طيب لو سألنا سائل قال متى يسجد المأموم للسهو، متى يسجد المأموم للسهو في موضع واضح ذكرناه، وهو إذا سجد إمامه، إذا سجد إمامه للسهو يسجد المأموم. أيضا من المواطن إذا سهى وهو مسبوق فسلم مع الإمام، يعني مثلا لو أتيت أنا إلى صلاة الفجر فسبقني الإمام بركعة، سبقني الإمام بركعة وأدركت ركعة، وتشهد الإمام بعد الركعة الثانية وسلم، سهوت فسلمت معه وأنا بقي علي ركعة، فإنه في هذه الحال أتم الصلاة وأسجد للسهو، وأسجد للسهو لأني سهوت، وإن كنت وافقت الإمام في السلام إلا أنه ليس من أفعالي في الصلاة، ليس من أفعالي في الصلاة، ففي هذه الحال يسجد المأموم. طيب متى يسجد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه في هذه الحال زاد السلام. كذلك يسجد المأموم إذا سهى بعد أن استقل عن إمامه، إذا سهى بعد أن استقل عن إمامه، هو مسبوق فسلم الإمام ثم قام ليأتي بما بقي عليه فسهى فيه، هنا في هذه الحال نقول يسجد للسهو لأنه استقل عن الإمام. ولا يقول قائل إنه في هذه الحال لا يسجد لأنه كان خلف إمام، بل نقول إنه يسجد لأنه استقل عن إمامه. من المسائل التي يكثر السؤال عنها إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام للسهو فمتى يسجد المأموم؟ معلوم أن سجود السهو الأصل فيه أنه في آخر الصلاة أو بعد السلام. طيب المأموم مسبوق وسجد إمامه، فمتى يسجد؟ نقول إن كان سجود الإمام قبل السلام فإن المأموم يجب عليه أن يسجد مع إمامه. إن كان سجود الإمام قبل السلام فإنه يجب عليه أن يسجد مع إمامه، ثم إذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه، أتى بما بقي عليه، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا سجد إمامه بعد السلام، إذا سجد إمامه بعد السلام، ففي هذه الحال هل يسجد مع الإمام أو لا يسجد مع الإمام؟ الإشكال هنا يا إخوة واضح، لأنه لا يتابع الإمام في السلام، فإذا سلم الإمام فقد خرج المأموم عن كونه مأموما لهذا الإمام، لكن بقي جزء يتعلق بالصلاة سيفعله الإمام وهو سجود السهو بعد السلام، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا سجد الإمام بعد السلام أن المأموم لا يتابع إمامه في السجود، بل يقوم ويأتي بما عليه ثم يسجد للسهو بعد السلام كما فعل إمامه. بقيت مسألة أشير إليها، وهي إذا سهى الإمام فزاد ركعة والمأموم مسبوق بركعة، واضح المسألة؟ الإمام صلى وبدأ الصلاة ففاتت الركعة الأولى، فجاء المأموم فدخل في أي ركعة؟ في الركعة الثانية. صلى الإمام أربع ركعات ثم سهى فقام إلى الخامسة سهوا، ونبهه المأمومون، فهل يقوم المأموم ويأتي بهذه الركعة باعتبار أنها بالنسبة له رابعة، أنها بالنسبة له رابعة؟ هذه صورة. الصورة الثانية، لو قام مع الإمام ولم يعلم أنها زائدة فأتى بها ثم علم أنها زائدة، فهل يعتد بها؟ يعني الصورة الأولى إذا علم أنها زائدة ولكن هي بالنسبة له ليست زائدة، فهل يقوم ليعتد بها؟ والصورة الثانية، قام وأداها ولم يعلم أنها زائدة ولكنه علم بعد، فهل يعتد بها أو يلغيها؟ الذي عليه جماهير العلماء وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، إلا أن الإجماع لا يثبت، لكنه قول الجماهير أن ما لا يعتد به الإمام لا يعتد به المأموم ولو كان مسبوقا، أن ما لا يعتد به الإمام لا يعتد به المأموم ولو كان مسبوقا. فإذا سبح المأمومون للإمام فأصر الإمام واستمر في صلاته، فإن المسبوق يثبت كغيره من المأمومين، لا يقوم ليأتي بالركعة، حتى إذا عاد الإمام وأكمل صلاته وسلم يقوم ليأتي بالركعة. هذه بالنسبة للصورة الأولى. وبالنسبة للصورة الثانية نقول يلغي الركعة ولا يعتد بها ويقوم ويأتي بركعة، ويقوم ويأتي بركعة، لأن ما لم يقم للإمام لا يقوم للمأموم، وما لم يعتد به للإمام لا يعتد به للمأموم. بقي آخر مسألة أشير إليها تتعلق بسجود السهو، وهي ما صفة سجود السهو، وما الأذكار التي تقال فيه وفي الاعتدال منه بين السجدتين؟ نقول الجواب أن صفة سجود السهو هي صفة سجود الصلاة، أن صفة سجود السهو هي صفة سجود الصلاة، فيفعل المصلي في سجود السهو ما يفعله في سجود الصلاة، وهذا ظاهر المنقول في السنة. وذكر سجود السهو هو ذكر سجود الصلاة، لأنه لم ينقل له ذكر مخصوص، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وهل يدعو؟ نعم، له أن يدعو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. ثم إذا جلس بين السجدتين ماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وتقدم معنا أن المقصود بقول رب اغفر لي مرتين التكرار، وليس المقصود العدد، وتقدم معنا في صفة الصلاة. ثم كذلك في السجدة الثانية. ثم قال الشيخ رحمه الله عز وجل وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وهذا الكلام تضمن أمورا. لما بين الشيخ رحمه الله حكم سجود السهو ذكر حكم ما يشاكله ويشابهه، وهو سجود التلاوة. سبق قلنا يا أخوة معنى سجود التلاوة السجود المشروع بسبب التلاوة، السجود المشروع بسبب التلاوة. وسجود التلاوة فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة، وهو من صفة أهل العلم والإيمان. يقول الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فمن صفة أهل العلم أنهم يسجدون للتلاوة. وسجود التلاوة كما قال العلماء مشروع لإظهار التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. حكمته إظهار التذلل والخضوع لله، وهو كما قال الشيخ سنة مستحبة عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون أنه سنة مستحبة مؤكدة وليس واجبا، وليس واجبا، وهو سنة مستحبة في مواضعه، يعني في مواضع سجود التلاوة، في داخل الصلاة وفي خارجها، للقارئ الذي يقرأ، وللمستمع الذي يقصد القراءة. هذا معنى المستمع. هناك فرق بين المستمع والسامع، هناك فرق بين المستمع والسامع. الاستماع هو السماع بقصد، يعني طلب السماع. الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب السماع. والسماع قد يحصل بدون قصد، ولذلك يقول العلماء سماع غناء الجوار والنساء وضربهن بالدفوف في المواطن التي يباح لهن ذلك من قبل الرجال لا بأس به، ولكن لا يجوز الاستماع. يعني إنسان رجل جالس في مكانه أو في موطن الرجال فسمع ضرب الجواري أو النساء على الدف في النكاح، هل يلزمه أن يقوم ويبعد حتى لا يسمع؟ نقول لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجاريتان تضربان على الدف في بيته وهو صلى الله عليه وسلم مضطجع، لم يكن يستمع، ولكن السماع لم يضر. أما الاستماع، يأتي الإنسان يجلس في مكان ليستمع، يريد أن يستمع لضرب النساء على الدفوف وغناءهن في هذا، نقول هذا لا يجوز. حتى لو كان لا يسمع الغناء ولكن يسمع ضرب الدف فإنه لا يجوز، لأن ضرب الدف في حق الرجل حرام على الصحيح من أقوال العلم حتى في النكاح، فليس له أن يستمع. هذه فائدة في قضية الفرق بين السماع والاستماع. فالمستمع الذي يستمع للقارئ يسجد للتلاوة إذا سجد إمامه الذي هو القارئ، الذي هو القارئ، وهذا عند أكثر العلماء. وإن كان من أهل العلم من يقول إن المستمع يسجد ولو لم يسجد القارئ، إلا في حالة واحدة مستثناة، وهي إذا كان المستمع مأموما، يعني قد أقول لكم سؤالا مركبا في جانبي، فأقول ذكرنا أن سجود التلاوة ما حكمه يا إخوة؟ سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم، وسأذكر الدليل على هذا. فمتى يجب؟ يجب على المأموم إذا سجد إمامه، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، فيجب عليه أن يسجد مع الإمام. حتى لو سجد الإمام في سجدة يرى المأموم أنها ليست من مواطن السجود. هناك مواطن للسجود كما تعلمون محل خلاف بين العلماء، فلو كان طالب العلم يرجح أن هذا الموطن ليس من مواطن السجود فسجد إمامه فإنه يجب عليه أن يسجد مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والناحية الثانية، متى يحرم على المستمع أن يسجد للتلاوة؟ هو نفس الموضوع، إذا كان خلف الإمام ولم يسجد الإمام فإنه لا يجوز له أن يخالف الإمام حتى لو كان يرى وجوب سجود التلاوة، حتى لو كان يرى وجوب سجود التلاوة فإنه لا يسجد إذا كان إمامه لم يسجد، وهو مشروع كما قلنا وسنة في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، فسببه التلاوة، فسببه التلاوة. لماذا؟ جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. فإذا سمع المسلم سجدة التلاوة فسجد هذا يحزن الشيطان ويعتزل الشيطان ويبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويل ابن آدم هذا الذي يطيع، أو يا ويلي، يا ويله هو، يا ويل إبليس، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وهو البعيد أمر بالسجود فلم يسجد فله النار. طبعا هذا الحديث والحديث في صحيح مسلم يحتج به من يقولون بوجوب سجود التلاوة، لأن فيه أن ابن آدم أمر بالسجود، والأمر يدل على الوجوب، لكن سيأتي بيان ما الذي صرف يعني هذا الدليل وغيره من الأدلة كبعض الآيات عن الوجوب. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما قرأ القرآن والصحابة عنده فيمر بسجدة فيسجد صلى الله عليه وسلم، قال فيسجد بنا، وهذا دليل على أنه إذا سجد القارئ يسجد المستمع، فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، يجتمعون عليه، يقول حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه، قال في غير صلاة. رواه مسلم. طيب يا أخوة، لو لم يقل ابن عمر رضي الله عنهما في غير صلاة، هل نفهم من الحديث أنه في غير الصلاة أو ما نفهم؟ لو لم تأتي هذه الجملة نفهم، ما الذي يجعلنا نفهم أنه في غير الصلاة؟ نعم، أنه قال حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه، وفي بعض الروايات مكانا لجبهته ليسجد فيه. لو كانوا في الصلاة فإنهم يجدون المكان الذي يسجدون فيه، فدل هذا على أنه في غير الصلاة. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كفانا المؤونة ونص على أنه في غير الصلاة، وهذا دليل على أن السجود سجود التلاوة يشرع في خارج الصلاة، وعلى أن المستمع للتالي في غير الصلاة يسجد بسجود القارئ، يسجد بسجود القارئ. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. طيب هذا الحديث في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ يحتمل، ما فيه دلالة على الموطن، لكن جاءت الدلالة في رواية أخرى، جاءت الدلالة في رواية أخرى. فقد جاء عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، رواه مسلم. هنا أبو هريرة رضي الله عنه سجد بسجدة إذا السماء انشقت وهو في الصلاة، وأخبر أنه سجد بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن الحديث السابق في الصلاة، أن الحديث السابق في الصلاة. طيب إن قال قائل أمرنا بسجود التلاوة وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على سجود التلاوة، وسجود التلاوة يحزن الشيطان، وأنتم يا معاشر الفقهاء تقولون مع كل هذا إنه سنة، فلما وما الدليل؟ نقول يقول جمهور الفقهاء إنه يدل على عدم وجوب سجود التلاوة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها، وفيها سجدة معلومة، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فقال أهل العلم ومنهم ابن حجر والنووي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليدل على عدم الوجوب، ليدل على عدم الوجوب. أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري في الصحيح. هنا عمر رضي الله عنه قرأ في الجمعة سورة النحل وهو على المنبر، إذن في غير الصلاة، في غير الصلاة، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. هل لأن السجود لا يشرع على المنبر أو لأمر آخر؟ نقول لأمر آخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر كان إذا أراد السجود تقهقر فسجد عند أصل المنبر، وهو أن المنبر لم يكن واسعا يحتمل أن يسجد عليه. وعمر رضي الله عنه كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في الجمعة الأولى فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة التالية قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود. إنا نمر بالسجود متى؟ الآن؟ لا، إنا نمر بالسجود في القرآن. إنا نمر بالسجود في القرآن، فإذا مررنا به فمن سجد فقد أفر وأتى بالكمال، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا من لم يسجد هل يقال لا إثم عليه؟ بل يأثم. فلما قال عمر رضي الله عنه فلا إثم عليه دل ذلك على أنه ليس واجب. ثم جاء في قول عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء، النص على أنه ليس بواجب بل إلى خيارة التالي، فهو مخير فيه، وهذا شأن المستحب. والحديث والأثر في البخاري. فإن قال قائل هذا قول عمر رضي الله عنه، قلنا نعم، وهو يدل على ما ذكرنا لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة وأمرنا أن نتمسك بها، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة، عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة، فنحن مأمورون بأن نتمسك بسنته. الوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك على المنبر وقاله على المنبر بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار، فلم يرد عليه راد ولم ينكر عليه منكر، فدل ذلك على الإجماع، فهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن سجود التلاوة ليس بواجب. وقد اختلف العلماء في عد مواطن سجود التلاوة، فأقصى ما قيل إنها 15 سجدة، 15 سجدة، وأولها خاتمة الأعراف وآخرها خاتمة العلاق، وأقل ما قيل إنها 4، أكثر ما قيل إنها 15 سجدة أو 15 سجدة، وأقل ما قيل إنها 4 سجدات. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل، والصحيح الذي رجحه المحققون أنها 15 سجدة، أنها 15 سجدة في القرآن، كما قلنا أولها في خاتمة الأعراف وآخرها في سورة اقرأ، في سورة العلق في آخرها. قال الشيخ رحمه الله وكذلك إذا تجددت له نعمة واندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا ما يعرف عند أهل العلم بسجود الشكر. وهناك من الناس من يقول صلاة الشكر، صلاة الشكر، ولا يعرف صلاة مستقلة للشكر، لا يعرف صلاة مشروعة مستقلة للشكر. نعم، من بلغه شيء طيب وكان يصلي صلاة مشروعة فشكر الله فيها وبها فلا بأس. يعني مثلا أحدنا يريد أن يصلي صلاة الضحى، يريد أن يصلي صلاة الضحى، فقبل أن يصلي اتصل به أنه مثلا رزق بمولود. بعد طول انتظار اتصلوا به من البلد فقالوا ولد لك اليوم مولود، فصلى الضحى ونوى أن يشكر الله بها وشكر الله فيها فلا بأس. أما إنشاء صلاة للشكر وتسمى صلاة الشكر فليس مشروعا ولا يعرفه أهل العلم. أما سجود الشكر فنعم هو ثابت وهو مستحب عند أكثر العلماء، هو مستحب عند أكثر العلماء. نعم، جاء عن الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله يكرهه، وهناك روايتان عن الإمام مالك أشهرهما القول بالكراهة ورواية بأنه سنة، لكن أكثر العلماء من السلف والخلف على أن سجود الشكر مستحب. متى؟ قال الشيخ إذا تجددت له نعمة. ما معنى تجددت؟ عندما نسمع هذه الكلمة قد نفهم من هذا أنها نعمة وتتجدد، وليس هذا المراد، وإنما المراد إذا جدت له نعمة، حدثت له نعمة جديدة. أما استمرار النعم فلا يسجد له، لأن الإنسان يتقلب في النعم في كل دقيقة وفي كل ثانية. فإنما يسجد إذا جدت النعمة. كذلك يشرع سجود الشكر إذا دفعت عن الإنسان بلية انعقدت أسبابها، يعني إذا كان هناك بلية مثلا يعني في بعض البلدان مثلا قد وبعض جيراننا قريبا مثلا جاءهم إعصار، وهذا الإعصار كان يظن أنه مدمر جدا، فحصل ما حصل ثم اندفع عن البلاد وسلم الحمد لله الكثير. اندفعت هنا بلية ونقمة قد انعقد سببها، فهنا يشرع السجود للشكر. إذن يقول العلماء يشرع السجود للشكر في حالين: الحالة الأولى إذا جدت وحدثت نعمة تسر الإنسان، الحالة الثانية إذا اندفعت نقمة وبلية انعقدت أسبابها، وإلا فالإنسان محفوظ بحفظ الله ويدفع الله عن الإنسان البلايا الكثيرة. لكن سجود الشكر إنما يكون إذا اندفعت النقمة التي انعقد سببها، فهو مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. رواه الترمذي وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, هذا حديث حسن غريب. وعند أبي داود عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. ما الفرق بين الروايتين يا إخوة؟ لاحظوا, الرواية الأولى أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا, ليس بما يدل على الاستمرار والتكرار. أما الرواية الثانية أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله, وهذه رواية أبي داود وصححه الألباني مرة, صحح الحديث الألباني مرة وحسنه مرة أخرى. وعن كعب بن مالك في توبته رضي الله عنه وأرضاه قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج, رواه البخاري ومسلم. يقول ابن القيم رحمه الله وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهو سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. قال وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب, وسجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج. قال وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبرائيل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا, وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله. قال وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر كثير من الفقهاء أن سجود الشكر يشرع إذا بلغ الإنسان خبر سار في خاصة نفسه أو لعموم المسلمين, أو لعموم المسلمين, لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه خبر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا اندفعت عن الإنسان نقمة انعقد سببها أو عن المسلمين فإنه يشرع أن يسجد لي السهو. قال الشيخ رحمه الله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. لم يفصل الشيخ أحكام سجود التلاوة, وهنا أحال في حكم سجود الشكر إلى سجود التلاوة. ولذلك نقول الكمال أن يكون سجود الشكر وسجود التلاوة على طهارة, هذا الكمال, لأنه تقرب إلى الله, والكمال في التقرب إلى الله أن يكون على طهارة. لكن الصواب من أقوال أهل العلم أن الطهارة ليست شرطا, بل يجوز للإنسان أن يسجد للتلاوة وهو على حدث, إنسان يقرأ من حفظه فمر بآية تلاوة يسجد, إنسان جاءه الخبر السار وهو على غير طهارة يسجد, هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامتهم، لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه. يعني بعض الفقهاء يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس فيسجد فيسجد معه الصحابة، والمعلوم أن المساجد يكون فيها المتطهر ويكون فيها أن المجالس يكون فيها المتطهر ويكون فيها المحدث. المجلس إذا لم يكن صلاة قد يعني يكون فيه من هو متطهر وفيه من هو محدث، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يكن متطهرا فلا يسجدن معنا، مع احتمال وجود غير المتطهر، فيدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان هذا شائعا في الصحابة، فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هذا مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة لأمرين. الأمر الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الطهارة أو إيجاب الطهارة أو أمر من لم يكن متطهرا ألا يسجد. والوجه الثاني أن سجود التلاوة له سبب ويجوز أن ينعقد سببه بغير طهارة إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه، لا يشترط أن يكون متطهرا. فإذا لم تشترط الطهارة للأصل فإنها لا تشترط لما يترتب على هذا الأصل، لا تشترط الطهارة للتلاوة من الحفظ فما يترتب على التلاوة لا تشترط له الطهارة وهو سجود التلاوة. أيضا ليس في سجود الشكر وسجود التلاوة تسليم على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني إذا سجد الإنسان للشكر لا يسلم، إذا سجد للتلاوة لا يسلم. لما؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلم ينقل أنهم كانوا يسلمون ولم يذكروا فيه تسليما مع كثرة وقوعه منهم. كذلك ليس في سجود التلاوة وسجود الشكر تكبير عند الرفع على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني إذا رفع الإنسان من سجود التلاوة ليس فيه تكبير، لا يقول الله أكبر ويرفع. وكذلك في سجود الشكر لأنه لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن يشرع فيه التكبير عند السجود، يشرع فيه التكبير عند السجود. لما؟ لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، كبر وسجد وسجدنا، رواه أبو داود. قال الحافظ ابن حجر في إسناده لي وضعفه الحافظ الألباني وقواه الحافظ الإمام ابن باز واحتج به وقال في بعض المواطن إنه ثابت، وقال في بعض المواطن تشهد له رواية الحاكم، فالظاهر والله أعلم أن له أصلا. وقد كان العلماء يعجبهم هذا الحديث كما ذكره أبو داود في السنن، يعجبهم لأنه ورد فيه ذكر التكبير عند السجود. هذا إذا كان سجود التلاوة في غير الصلاة. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإن فيه تكبيرا عند السجود وتكبيرا عند الرفع، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند الخفض وعند الرفع، وهذا قد وقع في الصلاة. طيب، من أحكام سجود التلاوة أنه يشرع فيه من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث. يعني يشرع أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأن يدعو فيه لعموم الأحاديث، وكذلك سجود الشكر كما يشرع أن يقول فيه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. فهذا مما يقال في سجود التلاوة. كذلك يشرع أن يقال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني رؤيا، هذه رؤيا، يقول كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. هذه رؤيا، يقول وأنا نائم رأيت أني يعني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. قال فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا، وفي رواية واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فقال فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية سجدة فسجد، قال فسمعته يقول في سجوده ما أخبره الرجل أن الشجرة قد قالت. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني واحتج به ابن باز رحم الله الجميع. فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أن يقول هذا في سجود التلاوة. إذن نقول إن الذكر في سجود الشكر وسجود التلاوة كالذكر في سجود الصلاة. يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب. ويشرع كذلك أن يقول ما ذكرناه لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة. هذه الأحكام التي يفصلها العلماء فيما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. وبهذا نكون فرغنا مما قرره الشيخ من أحكام السجود، و نقف هنا لأني في الحقيقة وعدت الإخوة أن لا نطيل، وكنت أظن أن سنختم في نصف ساعة، لكن نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وفيما يعني نسمع إن شاء الله. في الأسبوع القادم إن شاء الله نسأل الله أن ييسر بعد درس الشيخ ترحيب نعقد إن شاء الله مجالس نقرأ فيها شيئا مما سطره الشيخ في كتاب الصلاة ونعلق عليه بما يتيسر إن شاء الله. وأنا أعتذر للإخوة، أنا ما أدري ما هي العادة في البداية في الدرس بعد صلاة الفجر، يعني أنا بدأت بعد الصلاة وما أدري هل أنا وافقت العادة أو خالفت العادة. أي أنا الحقيقة لا أعلم، وكنت أظن أن العادة أنه يبدأ بعد الصلاة مباشرة، ولذلك بدأنا بعد الصلاة مباشرة. فأعتذر للإخوة الذين يعني سبقناهم وقد خالفنا العادة، والعادة محكمة إذا علم بها، فنحن في الحقيقة تركناها عن تأويل لا عن يعني قصد. هذا أجبنا عليه. الأخ يقول هل يلزم استقبال القبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ بعض أهل العلم يحكي الاتفاق على أنه يلزم استقبال القبلة في سجود التلاوة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هنالك اتفاق، بل الظاهر والله أعلم أنه إذا تيسر للإنسان أن يسجد إلى القبلة فهذا أكمل، وإذا لم يتيسر له فإنه يسجد حيث تيسر له. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة حيث توجهت به راحلته ويسجد على الراحلة، وهذا سجود في الصلاة، فكيف بما هو أخف منه؟ يعني نعم هي الصلاة نافلة، لكن السجود في النافلة نافلة أو لا يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة حيث توجهت به راحلة، هذا ما في إشكال، الصلاة نافلة، لكن هل السجود في النافلة نافلة؟ السجود ركن حتى في صلاة النافلة ركن فيها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويؤمن بالسجود حيث توجهت به راحلة، فإذا كان هذا في هذا فكيف بما هو أخف منه وهو سجود التلاوة وهو سجود الشكر؟ فإن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يتيسر للإنسان أن يسجد إلى جهة القبلة أن له أن يسجد. أيضا ذكر العلماء أنه يلزم ستر العورة، يلزم ستر العورة في سجود التلاوة وسجود الشكر. يقول ما حكم الاختلاف في مواضع سجود التلاوة؟ نقول أنا أشرت إلى أن العلماء مختلفون في مواضع سجود التلاوة، وهي من مواطن الاجتهاد، لأن الأحاديث التي ورد فيها عد مواضع التلاوة في بعضها خلاف في أسانيدها، فبعض أهل العلم يضعفها فلا يعتد بالعدد المذكور فيها، وبعض أهل العلم يقويها فيعتد بالعدد المذكور فيها، فالمسألة اجتهادية. والله هذا السؤال جاءني مرة وطويته، وجاءني مرة وطويته، وجاءني هذه المرة، وهذا السؤال في الحقيقة أنا أعده من إشكالات هذا الزمان. يقول السائل ما قولكم في من يقول إن الشيخ عبيد الجابري من طلبة العلم لا من العلماء ويطعن، من الإشكالات أن يسأل مثلي عن مثل الشيخ عبيد، الشيخ عبيد يسأل عني ولا أسأل عنه، الشيخ عبيد الجابري من العلماء المتفننين وله أسلوب أبوي بديع وله أسلوب في الشرح يتفرد به مع رقة قلبه وحسن رعايته، وأنا أقول يا إخوة إنه لا ينبغي أن نفتح الباب لمثل هذه الأسئلة ولا نلتفت لقول من يقول، حتى الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد هناك من يقول دروسه تصلح للعوام، هناك من يقول ناتي نقول ما رأيك في الشيخ عبد المحسن العباد جبل المدينة، وأنا أقول دخل علينا الخلل يا إخوة في وقت من الأوقات لأن سمحنا للشباب أن يكثروا من الأسئلة في مثل هذا الأمر، فأصبح في فترة من الفترات شأن الشباب إذا جاء ما رأيك في فلان من المشايخ الأعلام المعروفين المعروفين بالسنة الذين يعني تجاوزوا القنطرة، حتى تجرأ الشباب على الشيوخ في فترة من الفترات وأصبح الشباب يحكمون على الشيوخ ولا العكس، والشباب يعلمون الشيوخ ولا العكس، ويغضب أحدهم إذا قال الشيخ شيئا هو يعتقد خلافه، لا يتلقى من الشيخ وإنما يريد أن يتلقى الشيخ منه، وهذا في الحقيقة كان بابا سيئا والحمد لله أن تجاوزناه. ولا ينبغي يا إخوة أن ندخل في مثل هذه الأمور، علماؤنا المعروفون الذين ذكر أهل العلم الكبار أنهم من أهل العلم والبصيرة ويؤخذ عنهم ويتلقى عنهم، لا نلتفت إلى قول من يتقول عليهم شيء، وأنا أشهد الله أن الشيخ عبيد الجابري من العلماء الذين يؤخذ عنهم ويتلقى عنهم، وهذا ليس في إشكال، لكني أريد يا إخوة أن نترفع عن مثل هذا، وليس كل من قال شيئا في مشايخنا ذهبنا نسأل، ما عندنا شك في مشايخنا، ما عندنا شك في علمائنا، يأتي شخص يقول يا شيخ هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان أحيانا يعني يجامل في الفتوى؟ سبحان الله، لأنه قال المكفرون وأصحاب الأهواء الباطلة إن الشيخ ابن باز يعني كان أحيانا يجامل في فتواه يجامل السلطة، نأتي نسأل هذا السؤال ما يصلح. الشيخ عبيد نعرف وتلمذنا عليه ونأخذ عنه ونستفيد من دروسه، يأتي شخص في, 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 في أي مكان من الدنيا ويقول عن الشيخ عبيد ونحن أعرف به نأتي نتشكك ونسأل؟ ينبغي يا إخوة أن نتنبه لهذا يعني الأمر. يقول الأخ من صلى ثم ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ماذا عليه؟ هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يعتقد أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع ليس واجبا وإنما الواجب التسبيح كما هو قول بعض أهل العلم وهو قول له وجه، وهنا لا شيء عليه، لأنه لا يعتقد وجوب قول سبحان ربي العظيم. والحالة الثانية أن يعتقد الوجوب لكنه نفي، وهنا كما قلنا إن كان مأموما فلا يسجد للسهو لأنه خلف إمامه، وإن كان منفردا أو إماما فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا نسيانا. يقول الأخ: هل من السنة الجلوس بعد السجود الثاني من الركعة الأولى في الصلاة، يعني المعروف عند أهل العلم بسجدة الاستراحة، وقد فصلتها في الدورة الماضية وبينت أنها سنة ثابتة في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأنه يسن لمن صلى أن يجلس جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة، إلا أن المأموم الذي يصلي خلف إمام لا يجلس لا يشرع له الجلوس، بل المشروع له أن يقوم مع إمامه لأنه مأمور بمتابعة إمامه تفصيلا، فإذا قام الإمام فإنه يقوم ولا يقعد. ولم يرد في الأدلة سجود الاستراحة خلف الإمام الذي لا يجلس، الذي لا يجلس. وعليه فنقول إن هذه الحالة مستثناة من المشروعية، فمن علم أن إمامه لا يجلس للاستراحة فإن المشروع في حقه أن لا يجلس للاستراحة بل يقوم مع إمامه. يقول الأخ: هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد؟ أما إذا كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع، إذا كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع، وأما إذا كان بعد السلام فقد اختلف فيه العلماء. نعم، من العلماء من يقول إنه يشرع، والصواب أنه لا يشرع، بل إذا رفع من السجدة الثانية لسجود السهو سلم وبادر بالسلام لعدم ثبوته، أعني التشهد. يقول الأخ: عندنا في بلادنا يقرؤون القرآن جماعة دبر الفجر والمغرب بساعة فيمرون بالسجدة فيسجدون، فما حكم السجود معه؟ يعني الأخ ما عنده إشكال أن هذه القراءة الجماعية بدعة، والقراءة الجماعية لغير التعليم بدعة، ونقول لغير التعليم نستثني من ذلك التلاوة الجماعية للتعليم، فإن العلماء يقولون أنه لا بأس بها أن يقرأ الشيخ ويقرأ خلفه الطلبة لتقويم ألسنتهم وتلاوتهم. أما التقرب بالتلاوة الجماعية فهذا من البدع. طيب الأخ هنا يورد مسألة: أنا جالس في المسجد أقرأ القرآن، هنا أنا لست مستمعا فلا أدخل في مسألة السجود، أنا جالس أتحدث مع زميلي، هنا أيضا لست مستمعا فلا أدخل في السجود، لكن إذا كنت أستمع لهم لا أقرأ معهم لكني أستمع لهم، أنا جالس في طرف المسجد أستمع للقرآن ولكني لا أقرأ معهم، فمروا بآية سجدة فسجدوا وأنا مستمع، فهل أسجد معهم؟ نقول نعم، أسجد لآية السجدة وليس لقراءتهم الجماعية. القرآن هو القرآن، هم يقرؤون كلام الله، يقرؤون كتاب الله، فالقرآن هو القرآن وأنت استمعت القرآن. نعم، فعلهم هم من حيث التلاوة الجماعية بدعة، ولكنه لا يغير أن هذا القرآن. فإذا استمعت، إذا كنت مستمعا فسجدوا، فإنك تسجد للتلاوة أما إذا لم تكن مستمعا، أنت منشغل بحديث، منشغل بقراءة قرآن، معرض عنهم تماما، حتى لو سمعت وسجدوا فإنك لا تدخل في السجود لأنك لست يعني معهم في الاستماع. يقول الأخ: ذكرتم في مسألة إذا زاد الإمام ركعة أن المسبوق يثبت مع المأمومين، أشكل علي ذلك الحديث مع أشكل علي ذلك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني هذا ليس في المسبوق فقط، مفروض أن يكون إشكالك في الجميع، أنه كيف أن المأمومين لا يتابعون الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو قام المأموم مع الإمام في خامسة يعلم أنها خامسة يكون صلى خمسا قصدا، وليس على هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: المأموم الإمام معذور لاعتقاده، والمأموم معذور عن المتابعة لاعتقاده. فالمأموم يثبت حتى لا يأتي بزيادة، زيادة ركعة، فيغير هيئة الصلاة فيما لم يؤذن به، والإمام معذور لاعتقاده وينتظر إمامه حتى يعني يأتي. الأسئلة كثيرة ونحن وعدنا بالاختصار، ولذلك لعلنا نكتفي بما ورد، وقد أكملنا الساعة والنصف، فنحمد الله عز وجل على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة على صبرهم خيرا، وأن يعقبهم فقها، وأن يجعل هذه المجالس التي نجلسها سارة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل نواصل درسنا في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين. وكما ذكرت البارحة فإني لن أطيل اليوم عليكم إن شاء الله، وإنما سنكمل باب سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. وكنا البارحة نتكلم عن سجود السهو، وقررنا ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من أحكام، وبقي معنا بعض المسائل التي أحببت أن أشير إليها، وهي متعلقة بالمأموم مع الإمام في سجود السهو. ومن هذه المسائل: لو شك المأموم في الصلاة، نحن عرفنا أن من موجبات سجود السهو الشك. طيب إذا شك المأموم وهو خلف الإمام في عدد الركعات، هل صلى الإمام ثلاثا أو صلى أربعا؟ حصل عنده شك، أو شك في المجيء بالركن، شك هل سجدنا سجدة واحدة أو سجدتين، أو شك في الواجبات. فهل لشكه حكم؟ هل لشكه حكم؟ نقول: في هذه الحال يتبع إمامه ولا يلتفت إلى شكه. فشكه مهدر ولا التفات إليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهو يتبع إمامه في هذه الحال، حتى لو سبح المأموم للإمام فلم يلتفت الإمام إلى تسبيحه فإنه يتبع الإمام، يتبع الإمام، إلا في حالة واحدة، وهي لو سبح له في الزيادة، في زيادة ركعة مثلا، فسبح اثنان أو أكثر لكن الإمام لم يلتفت إليهم عملا بظلمه هو، فإنهم لا يتابعونه في الزيادة، في زيادة الركعة، بل يبقون حتى يأتي الإمام. طيب، هنا مسألة تحدث كثيرا، وهي لو شك المأموم في إدراك الركوع مع الإمام. جاء إنسان إلى المسجد والإمام راكع، ونحن نعلم أنه إن أدرك الركوع مع الإمام أدرك الصلاة، وهو قول الجمهور وهو الصواب، ولكنه شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام أو ركع بعد أن رفع الإمام، وهذا يحدث كثيرا، فما الحكم في هذه الحال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن لم يترجح عنده شيء بل كان عنده مطلق التردد أنه يبني على اليقين، واليقين أنه لم يدرك الإمام، لأنه الأصل، فلا يعتد بالركعة، لا يعتد بالركعة. وإن غلب على ظنه الإدراك، يعني هو متردد لكن الراجح عنده أنه أدرك، فإنه يعمل بغلبة ظنه، يعمل بغلبة ظنه. وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك فهو يعمل بغلبة ظنه من باب أولى، لأنه هنا غلب على ظنه عدم الإدراك والأصل عدم الإدراك، فيعد نفسه لم يدرك ولا يعتد بالركعة. طيب، هل عليه سجود سهو؟ نقول لا، لا سجود عليه على كل حال، لا سجود عليه على كل حال، وإنما هذا حكم شكه. طيب، ما الحكم لو سهى المأموم في صلاته وهو خلف الإمام؟ مثلا نحن قلنا إن من الواجبات على الصحيح من أقوال العلم أن يقول المصلي في الركوع سبحان ربي العظيم، ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم وهو خلف الإمام، أو سجد فنسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سهى عن الواجب. فهنا عند جماهير العلماء ليس عليه سجود سهو، جمهور العلماء يقولون إذا سهى المأموم خلف إمامه فلا سجود سهو عليه. ويجب على المأموم أن يسجد للسهو تبعا لإمامه بإجماع أهل العلم، فإذا سهى الإمام وسجد للسهو فإن المأموم يسجد للسهو تبعا لإمامه ولو لم يدرك السهو، حتى لو لم يدرك السهو. الآن أحيانا نصلي خلف الإمام فيسجد للسهو ولا ندري لما سجد، فإن نسجد. طيب لم يحصل منا سهو، نحن تبع للإمام، يعني أحيانا الإمام قد يسهو عن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وهو إمام فيسجد للسهو. طيب نحن قلنا سبحان ربي الأعلى لم نسهو عن الواجب، نقول لا، المأموم تبع للإمام، فإذا سجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد للسهو. ولذلك يقول بعض الفقهاء هناك سهو لا سجود له وهناك سجود للسهو بلا سهو، هناك سهو لا سجود له يعني سهو عن الواجبات لا سجود له وهناك سجود للسهو بلا سهو، ويعنون بالأول سهو لا سجود له سهو المأموم خلف الإمام، فإنه يقع منه السهو ولا يقع السجود، ويعنون بالثاني سجود المأموم مع الإمام لسهو الإمام مع أن المأموم لم يقع منه السهو. وهذه من مسائل التبع للإمام. طيب إذا سجد الإمام للسهو والمأموم لما يتم التشهد الواجب، يعني المأموم يقرأ التحيات والإمام سريع في القراءة، في قراءة التشهد، فعندما وصل المأموم إلى الصلاة الإبراهيمية سجد الإمام للسهو قبل السلام، الآن ماذا يفعل المأموم؟ إن أتم الصلاة الإبراهيمية، وقد تقدم معنا أن الراجح أنها ركن، رفع الإمام من السجود، وإن سجد يكون المأموم لم يأتي بالركن المطلوب منه. واضح يا أخوة الإشكالية في المسألة؟ الإمام سجد، قلنا يجب على المأموم أن يسجد لسجود إمامه. طيب الآن وقال أصيحان بالفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر، إن بقي يقرأ التشهد الواجب عليه فاته سجود الإمام، وإن سجد مع الإمام لم يكمل التشهد الواجب. قال أهل العلم هنا إنه يسجد مع إمامه، يسجد مع إمامه ثم يأتي بما بقي عليه من التشهد، يعني يسجد للسهو مع الإمام، فإذا جلس الإمام بعد السجدة الثانية من السهو فإن المأموم يكمل ما بقي عليه من الركن ولو سلم الإمام، ولو سلم الإمام يكمل ما بقي عليه من الركن ثم يسلم بعد ذلك. طيب لو سألنا سائل قال متى يسجد المأموم للسهو، متى يسجد المأموم للسهو؟ في موضع واضح ذكرناه وهو إذا سجد إمامه، إذا سجد إمامه للسهو يسجد المأموم. أيضا من المواطن إذا سهى وهو مسبوق فسلم مع الإمام. يعني مثلا لو أتيت أنا إلى صلاة الفجر فسبقني الإمام بركعة، سبقني الإمام بركعة وأدركت ركعة، وتشهد الإمام بعد الركعة الثانية وسلم، سهوت فسلمت معه وأنا بقي علي ركعة، فإنه في هذه الحال أتم الصلاة وأسجد للسهو، وأسجد للسهو لأني سهوت، وإن كنت وافقت الإمام في السلام إلا أنه ليس من أفعالي في الصلاة، ليس من أفعالي في الصلاة، ففي هذه الحال يسجد المأمور. طيب متى يسجد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه في هذه الحال زاد السلام. كذلك يسجد المأموم إذا سهى بعد أن استقل عن إمامه، إذا سهى بعد أن استقل عن إمامه، هو مسبوق فسلم الإمام ثم قام ليأتي بما بقي عليه فسهى فيه، هنا في هذه الحال نقول يسجد للسهو لأنه استقل عن الإمام. ولا يقول قائل إنه في هذه الحال لا يسجد لأنه كان خلف إمام، بل نقول إنه يسجد لأنه استقل عن إمامه. من المسائل التي يكثر السؤال عنها إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام للسهو فمتى يسجد المأموم؟ معلوم أن سجود السهو الأصل فيه أنه في آخر الصلاة أو بعد السلام. طيب المأموم مسبوق وسجد إمامه فمتى يسجد؟ نقول إن كان سجود الإمام قبل السلام فإن المأموم يجب عليه أن يسجد مع إمامه. إن كان سجود الإمام قبل السلام فإنه يجب عليه أن يسجد مع إمامه، ثم إذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه، أتى بما بقي عليه، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا سجد إمامه بعد السلام، إذا سجد إمامه بعد السلام، ففي هذه الحال هل يسجد مع الإمام أو لا يسجد مع الإمام؟ الإشكال هنا يا إخوة واضح، لأنه لا يتابع الإمام في السلام، فإذا سلم الإمام فقد خرج المأموم عن كونه مأموما لهذا الإمام، لكن بقي جزء يتعلق بالصلاة سيفعله الإمام وهو سجود السهو بعد السلام، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا سجد الإمام بعد السلام أن المأموم لا يتابع إمامه في السجود، بل يقوم ويأتي بما عليه ثم يسجد للسهو بعد السلام كما فعل إمامه. بقيت مسألة أشير إليها وهي إذا سهى الإمام فزاد ركعة والمأموم مسبوق بركعة واضح المسألة؟ الإمام صلى وبدأ الصلاة ففاتت الركعة الأولى فجاء المأموم فدخل في أي ركعة؟ في الركعة الثانية. صلى الإمام 4 ركعات ثم سهى فقام إلى الخامسة سهوا، ونبهه المأمومون. فهل يقوم المأموم ويأتي بهذه الركعة باعتبار أنها بالنسبة له 4؟ أنها بالنسبة له 4، هذه صورة. الصورة الثانية لو قام مع الإمام ولم يعلم أنها زائدة فأتى بها ثم علم أنها زائدة فهل يعتد بها؟ يعني الصورة الأولى إذا علم أنها زائدة ولكن هي بالنسبة له ليست زائدة فهل يقوم ليعتد بها؟ والصورة الثانية قام وأداها ولم يعلم أنها زائدة ولكنه علم بعد فهل يعتد بها أو يلغيها؟ الذي عليه جماهير العلماء وحكاه بعض أهل العلم إجماعا إلا أن الإجماع لا يثبت، لكنه قول الجماهير أن ما لا يعتد به الإمام لا يعتد به المأموم ولو كان مسبوقا، أن ما لا يعتد به الإمام لا يعتد به المأموم ولو كان مسبوقا. فإذا سبح المأمومون للإمام فأصر الإمام واستمر في صلاته فإن المسبوق يثبت كغيره من المأمومين، لا يقوم ليأتي بالركعة. حتى إذا عاد الإمام وأكمل صلاته وسلم يقوم ليأتي بالركعة. هذه بالنسبة للصورة الأولى. وبالنسبة للصورة الثانية نقول يلغي الركعة ولا يعتد بها ويقوم ويأتي بركعة، ويقوم ويأتي بركعة، لأن ما لم يقم للإمام لا يقوم للمأموم، وما لم يعتد به للإمام لا يعتد به للمأموم. بقي آخر مسألة أشير إليها تتعلق بسجود السهو، وهي ما صفة سجود السهو وما الأذكار التي تقال فيه وفي الاعتدال منه بين السجدتين؟ نقول الجواب أن صفة سجود السهو هي صفة سجود الصلاة، أن صفة سجود السهو هي صفة سجود الصلاة، فيفعل المصلي في سجود السهو ما يفعله في سجود الصلاة، وهذا ظاهر المنقول في السنة. وذكر سجود السهو هو ذكر سجود الصلاة، لأنه لم ينقل له ذكر مخصوص، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وهل يدعو؟ نعم، له أن يدعو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. ثم إذا جلس بين السجدتين ماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وتقدم معنا أن المقصود بقول رب اغفر لي مرتين التكرار وليس المقصود العدد، وتقدم معنا في صفة الصلاة. ثم كذلك في السجدة الثانية. ثم قال الشيخ رحمه الله عز وجل وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وهذا الكلام تضمن أمورا. لما بين الشيخ رحمه الله حكم سجود السهو ذكر حكم ما يشاكله ويشابهه وهو سجود التلاوة. سبق قلنا يا أخوة معنى سجود التلاوة السجود المشروع بسبب التلاوة، السجود المشروع بسبب التلاوة. وسجود التلاوة فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة، وهو من صفة أهل العلم والإيمان. يقول الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فمن صفة أهل العلم أنهم يسجدون للتلاوة. وسجود التلاوة كما قال العلماء مشروع لإظهار التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. حكمته إظهار التذلل والخضوع لله، وهو كما قال الشيخ سنة مستحبة عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون أنه سنة مستحبة مؤكدة وليس واجبة، وليس واجبا، وهو سنة مستحبة في مواضعه، يعني في مواضع سجود التلاوة، في داخل الصلاة وفي خارجها، للقارئ، للقارئ الذي يقرأ، وللمستمع الذي يقصد القراءة. هذا معنى المستمع. هناك فرق بين المستمع والسامع، هناك فرق بين المستمع والسامع. الاستماع هو السماع بقصد، يعني طلب السماع، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب السماع. والسماع قد يحصل بدون قصد، ولذلك يقول العلماء سماع غناء الجواري والنساء وضربهن بالدفوف في المواطن التي يباح لهن ذلك من قبل الرجال لا بأس به، ولكن لا يجوز الاستماع. يعني إنسان رجل جالس في مكانه أو في موطن الرجال فسمع ضرب الجواري أو النساء على الدف في النكاح، هل يلزمه أن يقوم ويبعد حتى لا يسمع نقول له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجاريتان تضربان على الدف في بيته وهو صلى الله عليه وسلم مضطجع لم يكن يستمع، ولكن السماع لم يضر. أما الاستماع، يأتي الإنسان يجلس في مكان ليستمع، يريد أن يستمع لضرب النساء على الدفوف وغناءهن في هذا، نقول هذا لا يجوز. حتى لو كان لا يسمع الغناء ولكن يسمع ضرب الدف فإنه لا يجوز، لأن ضرب الدف في حق الرجل حرام على الصحيح من أقوال العلم حتى في النكاح، فليس له أن يستمع. هذه فائدة في قضية الفرق بين السماع والاستماع. فالمستمع الذي يستمع للقارئ يسجد للتلاوة إذا سجد إمامه الذي هو القارئ، الذي هو القارئ، وهذا عند أكثر العلماء. وإن كان من أهل العلم من يقول إن المستمع يسجد ولو لم يسجد القارئ، إلا في حالة واحدة مستثناة، وهي إذا كان المستمع مأموما، يعني قد أقول لكم سؤالا مركبا في جانبي، فأقول ذكرنا أن سجود التلاوة ما حكمه يا إخوة؟ سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم، وسأذكر الدليل على هذا. فمتى يجب؟ يجب على المأموم إذا سجد إمامه، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، فيجب عليه أن يسجد مع الإمام. حتى لو سجد الإمام في سجدة يرى المأموم أنها ليست من مواطن السجود، هناك مواطن للسجود كما تعلمون محل خلاف بين العلماء، فلو كان طالب العلم يرجح أن هذا الموطن ليس من مواطن السجود فسجد إمامه، فإنه يجب عليه أن يسجد مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والناحية الثانية، متى يحرم على المستمع أن يسجد للتلاوة؟ هو نفس الموضوع، إذا كان خلف الإمام ولم يسجد الإمام فإنه لا يجوز له أن يخالف الإمام، حتى لو كان يرى وجوب سجود التلاوة، حتى لو كان يرى وجوب سجود التلاوة فإنه لا يسجد إذا كان إمامه لم يسجد، وهو مشروع كما قلنا وسنة في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، فسببه التلاوة، فسببه التلاوة. لماذا؟ جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. فإذا سمع المسلم سجدة التلاوة فسجد، هذا يحزن الشيطان ويعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويل ابن آدم هذا الذي يطيع، أو يا ويلي، يا ويله هو، يا ويل إبليس. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وهو البعيد أمر بالسجود فلم يسجد فله النار. طبعا هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم، يحتج به من يقولون بوجوب سجود التلاوة، لأن فيه أن ابن آدم أمر بالسجود، والأمر يدل على الوجوب. لكن سيأتي بيان ما الذي صرف يعني هذا الدليل وغيره من الأدلة كبعض الآيات عن الوجوب. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما قرأ القرآن والصحابة عنده فيمر بسجدة فيسجد صلى الله عليه وسلم، قال فيسجد بنا، وهذا دليل على أنه إذا سجد القارئ يسجد المستمع، فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، يجتمعون عليه. يقول: حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه، قال في غير صلاة، رواه مسلم. طيب يا أخوة، لو لم يقل ابن عمر رضي الله عنهما في غير صلاة، هل نفهم من الحديث أنه في غير الصلاة أو ما نفهم؟ لو لم تأتي هذه الجملة نفهم. ما الذي يجعلنا نفهم أنه في غير الصلاة؟ نعم، أنه قال حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه، وفي بعض الروايات مكانا لجبهته ليسجد فيه. لو كانوا في الصلاة فإنهم يجدون المكان الذي يسجدون فيه، فدل هذا على أنه في غير الصلاة. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كفانا المؤونة ونص على أنه في غير الصلاة، وهذا دليل على أن السجود، سجود التلاوة، يشرع في خارج الصلاة، وعلى أن المستمع للتالي في غير الصلاة يسجد بسجود القارئ، يسجد بسجود القارئ. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. طيب هذا الحديث في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ يحكم، ما فيه دلالة على الموطن، لكن جاءت الدلالة في رواية أخرى، جاءت الدلالة في رواية أخرى. فقد جاء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، رواه مسلم. هنا أبو هريرة رضي الله عنه سجد بسجدة إذا السماء انشقت وهو في الصلاة، وأخبر أنه سجد بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن الحديث السابق في الصلاة، أن الحديث السابق في الصلاة. طيب، إن قال قائل: أمرنا بسجود التلاوة وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على سجود التلاوة، وسجود التلاوة يحزن الشيطان، وأنتم يا معاشر الفقهاء تقولون مع كل هذا إنه سنة. فلما وما الدليل؟ نقول يقول جمهور الفقهاء إنه يدل على عدم وجوب سجود التلاوة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها، وفيها سجدة معلومة، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فقال أهل العلم ومنهم بن حجر والنووي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليدل على عدم الوجوب، ليدل على عدم الوجوب. أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري في الصحيح. هنا عمر رضي الله عنه قرأ في الجمعة سورة النحل وهو على المنبر، إذن في غير الصلاة، في غير الصلاة، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. هل لأن السجود لا يشرع على المنبر أو لأمر آخر؟ نقول لأمر آخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر كان إذا أراد السجود تقهقر فسجد عند أصل المنبر، وهو أن المنبر لم يكن واسعا يحتمل أن يسجد عليه، وعمر رضي الله عنه كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نزل في الجمعة الأولى فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة التالية قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود. إنا نمر بالسجود متى؟ الآن؟ لا، إنا نمر بالسجود في القرآن، إنا نمر بالسجود في القرآن. فإذا مررنا به فمن سجد فقد أصاب وأتى بالكمال، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا من لم يسجد هل يقال لا إثم عليه؟ بل يأثم. فلما قال عمر رضي الله عنه فلا إثم عليه دل ذلك على أنه ليس واجب. ثم جاء في قول عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء، النص على أنه ليس بواجب بل إلى خيارة التالي، فهو مخير فيه، وهذا شأن المستحب. والحديث والأثر في البخاري. فإن قال قائل هذا قول عمر رضي الله عنه، قلنا نعم، وهو يدل على ما ذكرنا لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة وأمرنا أن نتمسك بها. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة. عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة. فنحن مأمورون بأن نتمسك بسنته. الوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك على المنبر وقاله على المنبر بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار، فلم يرد عليه راد ولم ينكر عليه منكر، فدل ذلك على الإجماع. فهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن سجود التلاوة ليس بواجب. وقد اختلف العلماء في عد مواطن سجود التلاوة، فأقصى ما قيل إنها 15 سجدة، 15 سجدة، وأولها خاتمة الأعراف وآخرها خاتمة العلق، وأقل ما قيل إنها 4، أكثر ما قيل إنها 15 سجدة أو 15 سجدة، وأقل ما قيل إنها 4 سجدات. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل، والصحيح الذي رجحه المحققون أنها 15 سجدة، أنها 15 سجدة في القرآن، كما قلنا أولها في خاتمة الأعراف وآخرها في سورة اقرأ، في سورة العلق في آخرها. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة واندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا ما يعرف عند أهل العلم بسجود الشكر. وهناك من الناس من يقول صلاة الشكر، صلاة الشكر، ولا يعرف صلاة مستقلة للشكر، لا يعرف صلاة مشروعة مستقلة للشكر. نعم، من بلغه شيء طيب وكان يصلي صلاة مشروعة فشكر الله فيها وبها فلا بأس. يعني مثلا أحدنا يريد أن يصلي صلاة الضحى، يريد أن يصلي صلاة الضحى، فقبل أن يصلي اتصل به أنه مثلا رزق بمولود. بعد طول انتظار اتصلوا به من البلد فقالوا ولد لك اليوم مولود، فصلى الضحى ونوى أن يشكر الله بها وشكر الله فيها فلا بأس. أما إنشاء صلاة للشكر وتسمى صلاة الشكر فليس مشروعا ولا يعرفه أهل العلم. أما سجود الشكر فنعم هو ثابت وهو مستحب عند أكثر العلماء، هو مستحب عند أكثر العلماء. نعم، جاء عن الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله يكرهه، وهناك روايتان عن الإمام مالك أشهرهما القول بالكراهة ورواية بأنه سنة، لكن أكثر العلماء من السلف والخلف على أن سجود الشكر مستحب. متى؟ قال الشيخ: إذا تجددت له نعمة، ما معنى تجددت؟ عندما نسمع هذه الكلمة قد نفهم من هذا أنها نعمة وتتجدد، وليس هذا المراد، وإنما المراد إذا جدت له نعمة، حدثت له نعمة جديدة. أما استمرار النعم فلا يسجد له، لأن الإنسان يتقلب في النعم في كل دقيقة وفي كل ثانية. فإنما يسجد إذا جدت النعمة. كذلك يشرع سجود الشكر إذا دفعت عن الإنسان بلية انعقدت أسبابها، يعني إذا كان هناك بلية مثلا يعني في بعض البلدان مثلا، قد وبعض جيراننا قريبا مثلا جاءهم إعصار، وهذا الإعصار كان يظن أنه مدمر جدا، فحصل ما حصل ثم اندفع عن البلاد وسلم الحمد لله الكثير. اندفعت هنا بلية ونقمة قد انعقد سببها، فهنا يشرع السجود للشكر. إذن يقول العلماء يشرع السجود للشكر في حالين: الحالة الأولى إذا جدت وحدثت نعمة تسر الإنسان، الحالة الثانية إذا اندفعت نقمة وبلية انعقدت أسبابها، وإلا فالإنسان محفوظ بحفظ الله، ويدفع الله عن الإنسان البلايا الكثيرة، لكن سجود الشكر إنما يكون إذا اندفعت النقمة التي انعقد سببها. فهو مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. رواه الترمذي وقال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعند أبي داود عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. ما الفرق بين الروايتين يا إخوة؟ لاحظوا، الرواية الأولى أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا، ليس بها ما يدل على الاستمرار والتكرار. أما الرواية الثانية أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وهذه رواية أبي داود، وصححه الألباني مرة، صحح الحديث الألباني مرة وحسنه مرة أخرى. وعن كعب بن مالك في توبته رضي الله عنه وأرضاه قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهو سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. قال: وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي لما وجد ذت ثديا مقتولا في الخوارج. قال: وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبرائيل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله. قال: وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر كثير من الفقهاء أن سجود الشكر يشرع إذا بلغ الإنسان خبر سار في خاصة نفسه أو لعموم المسلمين لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه خبر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا اندفعت عن الإنسان نقمة انعقد سببها أو عن المسلمين فإنه يشرع أن يسجد لي السهو. قال الشيخ رحمه الله: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. لم يفصل الشيخ أحكام سجود التلاوة، وهنا أحال في حكم سجود الشكر إلى سجود التلاوة. ولذلك نقول الكمال أن يكون سجود الشكر وسجود التلاوة على طهارة، هذا الكمال، لأنه تقرب إلى الله، والكمال في التقرب إلى الله أن يكون على طهارة. لكن الصواب من أقوال أهل العلم أن الطهارة ليست شرطا، بل يجوز للإنسان أن يسجد للتلاوة وهو على حدث. إنسان يقرأ من حفظه فمر بآية تلاوة يسجد، إنسان جاءه الخبر السار وهو على غير طهارة يسجد، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال: ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا مما يعلمه عامتهم، لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه. يعني بعض الفقهاء يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في المجلس فيسجد معه الصحابة، والمعلوم أن المساجد يكون فيها المتطهر ويكون فيها أن المجالس يكون فيها المتطهر ويكون فيها المحدث. المجلس إذا لم يكن صلاة قد يعني يكون فيه من هو متطهر وفيه من هو محدث، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يكن متطهرا فلا يسجدن معنا، مع احتمال وجود غير المتطهر، فيدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان هذا شائعا في الصحابة، فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة، وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هذا مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة لأمرين. الأمر الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الطهارة أو إيجاب الطهارة أو أمر من لم يكن متطهرا ألا يسجد. والوجه الثاني أن سجود التلاوة له سبب، ويجوز أن ينعقد سببه بغير طهارة إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه، لا يشترط أن يكون متطهرا. فإذا لم تشترط الطهارة للأصل فإنها لا تشترط لما يترتب على هذا الأصل، لا تشترط الطهارة للتلاوة من الحفظ، فما يترتب على التلاوة لا تشترط له الطهارة وهو سجود التلاوة. أيضا ليس في سجود الشكر وسجود التلاوة تسليم على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني إذا سجد الإنسان للشكر لا يسلم، إذا سجد للتلاوة لا يسلم. لما؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلم ينقل أنهم كانوا يسلمون، ولم يذكروا فيه تسليما مع كثرة وقوعه منهم. كذلك ليس في سجود التلاوة وسجود الشكر تكبير عند الرفع على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني إذا رفع الإنسان من سجود التلاوة ليس فيه تكبير، لا يقول الله أكبر ويرفع. وكذلك في سجود الشكر لأنه لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن يشرع فيه التكبير عند السجود، يشرع فيه التكبير عند السجود. لما؟ لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود. قال الحافظ ابن حجر في إسناده لي، وضعفه الحافظ الألباني، وقواه الحافظ الإمام ابن باز واحتج به وقال في بعض المواطن إنه ثابت، وقال في بعض المواطن تشهد له رواية الحاكم، فالظاهر والله أعلم أن له أصلا. وقد كان العلماء يعجبهم هذا الحديث كما ذكره أبو داود في السنن، يعجبهم لأنه ورد فيه ذكر التكبير عند السجود. هذا إذا كان سجود التلاوة في غير الصلاة، أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإن فيه تكبيرا عند السجود وتكبيرا عند الرفع، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند الخفض وعند الرفع، وهذا قد وقع في الصلاة. طيب، من أحكام سجود التلاوة أنه يشرع فيه من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، يعني يشرع أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأن يدعو فيه وأن يدعو فيه لعموم الأحاديث، وكذلك سجود الشكر، وكذلك سجود الشكر. كما يشرع أن يقول فيه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. فهذا مما يقال في سجود التلاوة. كذلك يشرع أن يقال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني رؤيا، هذه رؤيا، يقول كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، هذه رؤيا، يقول وأنا نائم رأيت أني يعني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. قال: فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، وفي رواية: واحطط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجده ثم سجد، فقال: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية سجدة فسجد، قال: فسمعته يقول في سجوده ما أخبره الرجل أن الشجرة قد قالت. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني واحتج به ابن باز رحم الله الجميع. فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أن يقول هذا في سجود التلاوة. إذن نقول إن الذكر في سجود الشكر وسجود التلاوة كالذكر في سجود الصلاة. يقول الإنسان: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويجتهد في الدعاء، فقمن أن نستجاب. ويشرع كذلك أن يقول ما ذكرناه لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة. هذه الأحكام التي يفصلها العلماء فيما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. وبهذا نكون فرغنا مما قرره الشيخ من أحكام السجود، ونقف هنا، لأني في الحقيقة وعدت الإخوة أن لا نطيل، وكنت أظن أن سنختم في نصف ساعة، لكن نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وفيما يعني نسمع إن شاء الله. في الأسبوع القادم إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر، بعد درس الشيخ ترحيب نعقد إن شاء الله مجالس نقرأ فيها شيئا مما سطره الشيخ في كتاب الصلاة، ونعلق عليه بما يتيسر إن شاء الله. وأنا أعتذر للإخوة، أنا ما أدري ما هي العادة في البداية في الدرس بعد صلاة الفجر، يعني أنا بدأت بعد الصلاة، وما أدري هل أنا وافقت العادة أو خالفت العادة. أي أنا الحقيقة لا أعلم، وكنت أظن أن العادة أنه يبدأ بعد الصلاة مباشرة، ولذلك بدأنا بعد الصلاة مباشرة. فأعتذر للإخوة الذين يعني سبقناهم وقد خالفنا العادة، والعادة محكمة إذا علم بها، فنحن في الحقيقة تركناها عن تأويل لا عن يعني قصد. هذا أجبنا عليه. الأخ يقول: هل يلزم استقبال القبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ بعض أهل العلم يحكي الاتفاق على أنه يلزم استقبال القبلة في سجود التلاوة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هنالك اتفاق، بل الظاهر والله أعلم أنه إذا تيسر للإنسان أن يسجد إلى القبلة فهذا أكمل، وإذا لم يتيسر له فإنه يسجد حيث تيسر له. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة حيث توجهت به راحلته ويسجد على الراحلة، وهذا سجود في الصلاة، فكيف بما هو أخف منه؟ يعني نعم هي الصلاة نافلة، لكن السجود في النافلة نافلة أو لا يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة حيث توجهت به راحلة، هذا ما في إشكال، الصلاة نافلة، لكن هل السجود في النافلة نافلة؟ السجود ركن حتى في صلاة النافلة ركن فيها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويؤمن بالسجود حيث توجهت به راحلة، فإذا كان هذا في هذا فكيف بما هو أخف منه وهو سجود التلاوة وهو سجود الشكر؟ فإن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يتيسر للإنسان أن يسجد إلى جهة القبلة أن له أن يسجد. أيضا ذكر العلماء أنه يلزم ستر العورة، يلزم ستر العورة في سجود التلاوة وسجود الشكر. يقول ما حكم الاختلاف في مواضع سجود التلاوة؟ نقول أنا أشرت إلى أن العلماء مختلفون في مواضع سجود التلاوة، وهي من مواطن الاجتهاد، لأن الأحاديث التي ورد فيها عد مواضع التلاوة في بعضها خلاف في أسانيدها، فبعض أهل العلم يضعفها فلا يعتد بالعدد المذكور فيها، وبعض أهل العلم يقويها فيعتد بالعدد المذكور فيها، فالمسألة اجتهادية. والله هذا السؤال جاءني مرة وطويته، وجاءني مرة وطويته، وجاءني هذه المرة، وهذا السؤال في الحقيقة أنا أعده من إشكالات هذا الزمان. يقول السائل ما قولكم في من يقول إن الشيخ عبيد الجابر من طلبة العلم لا من العلماء ويطعن؟ من الإشكالات أن يسأل مثلي عن مثل الشيخ عبيد، الشيخ عبيد يسأل عني ولا أسأل عنه، الشيخ عبيد الجابري من العلماء المتفننين وله أسلوب أبوي بديع وله أسلوب في الشرح يتفرد به مع رقة قلبه وحسن رعايته، وأنا أقول يا إخوة إنه لا ينبغي أن نفتح الباب لمثل هذه الأسئلة ولا نلتفت لقول من يقول، حتى الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد هناك من يقول دروسه تصلح للعوام، هناك من يقول ناتي نقول ما رأيك في الشيخ عبد المحسن العباد جبل المدينة، وأنا أقول دخل علينا الخلل يا إخوة في وقت من الأوقات لأن سمحنا للشباب أن يكثروا من الأسئلة في مثل هذا الأمر، فأصبح في فترة من الفترات شأن الشباب إذا جاء ما رأيك في فلان من المشايخ الأعلام المعروفين المعروفين بالسنة الذين يعني تجاوزوا القنطرة، حتى تجرأ الشباب على الشيوخ في فترة من الفترات وأصبح الشباب يحكمون على الشيوخ ولا العكس، والشباب يعلمون الشيوخ ولا العكس، ويغضب أحدهم إذا قال الشيخ شيئا هو يعتقد خلافه، لا يتلقى من الشيخ وإنما يريد أن يتلقى الشيخ منه، وهذا في الحقيقة كان بابا سيئا والحمد لله أن تجاوزناه، ولا ينبغي يا إخوة أن ندخل في مثل هذه الأمور. علماؤنا المعروفون الذين ذكر أهل العلم الكبار أنهم من أهل العلم والبصيرة ويؤخذ عنهم ويتلقى عنهم، لا نلتفت إلى قول من يتقول عليهم شيء. وأنا أشهد الله أن الشيخ عبيد الجابري من العلماء الذين يؤخذ عنهم ويتلقى عنهم، وهذا ليس فيه إشكال، لكني أريد يا إخوة أن نترفع عن مثل هذا. وليس كل من قال شيئا في مشايخنا ذهبنا نسأل، ما عندنا شك في مشايخنا، ما عندنا شك في علمائنا. يأتي شخص يقول يا شيخ هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان أحيانا يعني يجامل في الفتوى؟ سبحان الله، لأنه قال المكفرون وأصحاب الأهواء الباطلة إن الشيخ ابن باز يعني كان أحيانا يجامل في فتواه، يجامل السلطة، نأتي نسأل هذا السؤال؟ ما يصلح. الشيخ عبيد نعرفه وتلمذنا عليه وناخذ عنه ونستفيد من دروسه. يأتي شخص في أي مكان من الدنيا ويقول عن الشيخ عبيد ونحن أعرف به، نأتي نتشكك ونسأل؟ ينبغي يا إخوة أن نتنبه لهذا يعني الأمر. يقول الأخ من صلى ثم ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ماذا عليه؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعتقد أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع ليس واجبا، وإنما الواجب التسبيح كما هو قول بعض أهل العلم، وهو قول له وجهه، وهنا لا شيء عليه، لأنه لا يعتقد وجوب قول سبحان ربي العظيم. والحالة الثانية أن يعتقد الوجوب لكنه نفي، وهنا كما قلنا إن كان مأموما فلا يسجد للسهو لأنه خلف إمامه، وإن كان منفردا أو إماما فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا نسيانا. يقول الأخ هل من السنة الجلوس بعد السجود الثاني من الركعة الأولى في الصلاة، يعني المعروف عند أهل العلم بسجدة الاستراحة، وقد فصلتها في الدورة الماضية وبينت أنها سنة ثابتة في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأنه يسن لمن صلى أن يجلس جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة، إلا أن المأموم الذي يصلي خلف إمام لا يجلس لا يشرع له الجلوس، بل المشروع له أن يقوم مع إمامه لأنه مأمور بمتابعة إمامه تفصيلا، فإذا قام الإمام فإنه يقوم ولا يقعد. ولم يرد في الأدلة سجود الاستراحة خلف الإمام الذي لا يجلس، الذي لا يجلس. وعليه فنقول إن هذه الحالة مستثناة من المشروعية، فمن علم أن إمامه لا يجلس للاستراحة فإن المشروع في حقه أن لا يجلس للاستراحة بل يقوم مع إمامه. يقول الأخ هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد؟ أما إذا كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع، إذا كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع، وأما إذا كان بعد السلام فقد اختلف فيه العلماء، نعم من العلماء من يقول إنه يشرع، والصواب أنه لا يشرع، بل إذا رفع من السجدة الثانية لسجود السهو سلم وبادر بالسلام لعدم ثبوته، أعني التشهد. يقول الأخ: عندنا في بلادنا يقرؤون القرآن جماعة دبر الفجر والمغرب بساعة فيمرون بالسجدة فيسجدون، فما حكم السجود معه؟ يعني الأخ ما عنده إشكال أن هذه القراءة الجماعية بدعة، والقراءة الجماعية لغير التعليم بدعة، ونقول لغير التعليم نستثني من ذلك التلاوة الجماعية للتعليم، فإن العلماء يقولون أنه لا بأس بها أن يقرأ الشيخ ويقرأ خلفه الطلبة لتقويم ألسنتهم وتلاوتهم. أما التقرب بالتلاوة الجماعية فهذا من البدع. طيب الأخ هنا يورد مثلا: أنا جالس في المسجد أقرأ القرآن، هنا أنا لست مستمعا، لست مستمعا، فلا أدخل في مسألة السجود. أنا جالس أتحدث مع زميلي، هنا أيضا لست مستمعا فلا أدخل في السجود. لكن إذا كنت أستمع لهم، لا أقرأ معهم لكني أستمع لهم، أنا جالس في طرف المسجد أستمع للقرآن ولكني لا أقرأ معهم، فمروا بآية سجدة فسجدوا وأنا مستمع، فهل أسجد معهم؟ نقول نعم، أسجد لآية السجدة وليس لقراءتهم الجماعية. القرآن هو القرآن، هم يقرؤون كلام الله، يقرؤون كتاب الله، فالقرآن هو القرآن وأنت استمعت القرآن. نعم فعلهم هم من حيث التلاوة الجماعية بدعة، ولكنه لا يغير أن هذا القرآن. فإذا استمعت، إذا كنت مستمعا فسجدوا، فإنك تسجد للتلاوة. أما إذا لم تكن مستمعا، أنت منشغل بحديث، منشغل بقراءة قرآن، معرض عنهم تماما، حتى لو سمعت وسجدوا فإنك لا تدخل في السجود لأنك لست يعني معهم في الاستماع. يقول الأخ: ذكرتم في مسألة إذا زاد الإمام ركعة أن المسبوق يثبت مع المأمومين، أشكل علي ذلك الحديث مع أشكل علي ذلك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني هذا ليس في المسبوق فقط، مفروض أن يكون إشكالك في الجميع، أنه كيف أن المأمومين لا يتابعون الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو قام المأموم مع الإمام في خامسة يعلم أنها خامسة يكون صلى خمسا قصدا، وليس على هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول المأموم الإمام معذور لاعتقاده، والمأموم معذور عن المتابعة لاعتقاده، فالمأموم يثبت حتى لا يأتي بزيادة، زيادة ركعة فيغير هيئة الصلاة فيما لم يؤذن به، والإمام معذور لاعتقاده وينتظر إمامه حتى يعني يأتي. الأسئلة كثيرة ونحن وعدنا بالاختصار، ولذلك لعلنا نكتفي بما ورد، وقد أكملنا الساعة والنصف، فنحمد الله عز وجل على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة على صبرهم خيرا، وأن يعقبهم فقها، وأن يجعل هذه المجالس التي نجلسها سارة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.